نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لبارئ النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بأسئلتكم متابعينا الكرام على الرقم الذي ظهر لكم على الشاشة، ونود أن ننبه أن حلقة يوم الأربعاء انتقل وقتها وتقدم إلى الساعة 10:10 بإذن الله، 10:10 ليلا بإذن الله. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل هناك شرح مطبوع لمقدمة تفسير الطبري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، هناك مشروع جميل جدا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار في شرح مقدمات مجموعة من علماء التفسير في تفاسيرهم المطولة، يستلها من المقدمة ثم يبدأ شرحها ويشرحها شرحا، وهو عالم في هذا الباب ما شاء الله تبارك الله، خاصة ما فيها من قواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن وشيء من ذلك فيجليها. أخذ مقدمة تفسير ابن جرير الطبري وشرحها في مجلد، أخذ مقدمة تفسير ابن عطية وشرحها في مجلد، أخذ مقدمة الراغب الأصفهاني في تفسيره وشرحها في مجلد، وأخذ مقدمة ابن جزي وشرحها أيضا في مجلد، والتماشي. أنا أتمنى من الشيخ بحكم تمكنه في هذه المادة العلمية وحسن أدائه أن يستمر على هذه القضية وعلى هذا المنوال ويشرحها. طبعا هناك غيره، يعني الدكتور خالد السبت أيضا أظن شرح مقدمة ابن جزي أيضا شرحها
في كتاب سماه التكميل.
عليه التكميل.
التكميل نعم، في مجلدين.
نعم، في مطولة في مجلدين، في مجلدين، فهو أطال فيها النفس جدا، يعني فيها ناحية دراسية وأشياء كثيرة جدا. هذا النوع من الدراسة اللي هو شرح المقدمات مهم جدا، لأجل فيه التكشيف عن القضايا المهمة التي يطرحها فيها العالم صاحب التفسير في مقدمته، لأنه إنما يجعل المقدمة فيها الأصول التي يبني عليها، غرضه في التصنيف، كيف سيفعل، قضايا من أصول التفسير من علوم القرآن مما يحتاجه الناظر في كتابه، فشرحها مستقلة مفيدة جدا. وهذه الطريقة يعني أخذ المقدمات العلمية للكتب المطولة وشرحها زي ما تقول منفصلة عن الأصل، أتمنى أن يكون هناك على غرارها في باقي العلوم، فيؤتى إلى كتب الحديث وكتب الفقه وكتب الأصول، فيؤتى إلى المقدمات العلمية التي في بعض الكتب المطولة. يعني صاحب الإنصاف يا أخي له مقدمة مطولة ولا لا؟ الإنصاف المرداوي.
نعم، مقدمة وخاتمة متميزة.
لو أن أحدا انبغر لها انفصلها وهو قد يتعنى لشرحها شرحا يعني يوفيها حقها. هاتف الوحدة هذه يا أخي فيها إضافة نوعية. قس على ذلك ترى بقية الكتب أو بقية العلوم فيها في المطولات ما هناك مقدمات تحتاج إلى شيء من الشرح والتوجيه والبيان وزيارة الإيضاح، فتكون المقدمة وحدها يعني ناحية علمية دسمة. طبعا احنا ايش نقصد يا ولدي؟ نقصد اخذ المقدمات وشرحها شرحا علميا. اما مجرد استلال المقدمات لوحدها فقط وطباعتها مستقلة على الاصل، لا، ليس هذا القصد، ليس هذا مرادنا. مرادنا شرح علمي لهذه المقدمة، بحيث ان طالب العلم يقف على فوائد تأتي بالكلام الأصل للعالم صاحب الاصل المتن المطول او الكتاب المطول، هو والشيخ يشرح كطريقة الشيخ مساعد الطيار، يبين، يمثل، ينظر، يقعد، يستخلص نتائج، يستخلص فوائد وأشياء، هذا هو هذا المفيد. أما مجرد استلال المقدمة وطباعتها مستقلة، لا، نحن ما قصدنا ترى هذا. وإن كان بعضهم يرى، يعني بعضهم يعني عرضنا قريبا ما يتعلق بمقدمة طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، مجرد استلال، وإنه قواعد والعشر التي بنى عليها أو الأصول، هي أصول عشر بنى عليها تفسير أصلا، وهي من أصول التفسير وتعنى لها، لكن الحقيقة هذه مجرد استلال مع تعليقات، وكانت تحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، وكان هذا ممتازا. ليته يلتفت إلى هذا النوع من التصنيف، فإن الناس يحتاجونه. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نواف بن رحيل بن سافر العنزي وفقه الله، جاء إلى كتاب جليل للعلامة السمين الحلبي رحمه الله، وهو في شرح سماه العقد النضيد في شرح القصيد، شرح لقصيدة الشاطبية، للقصيدة الشاطبية، وشرحها شرحا مطولا بل يعد من أطول شروح لهذا، يعني أخذت تخيل في قرابة 8 رسائل علمية. طبعا للأسف أنه كتاب ما طبع كامل الآن، طبعت جزء منه، كان الدكتور أيمن سويد طبع جزء ورسالة، وباقي الأجزاء التي أخذت في أم القرى 4 وفي ثم أكملت في جامعة إسلامية 4 أخرى وهكذا. هذا شو الكتاب من الكتب الكبيرة المعول عليها والتي مليت علما ومع ذلك ما خرجت الآن، مع أنها موجودة ضمن الرسائل العلمية. هذا لما يسألون بعض دور النشر إيش نطبع، نقول تفضلوا، هذا مثال عندنا. القصد السمين الحلبي في كتاب هذا العقد العقد النضيد جاء في شرحه للشاطبية له طريقة ومنهج يمشي عليها من إعراب الأبيات وبيان معانيها وشيء من ذلك، وشرحه على طريقة معروفة. لكن كان مما يتعنى له في كتاب هذا تتبع العلامة أبو شامة في كتابه إبراز المعاني. إبراز المعاني لأبي شامة شرح به كتاب الشاطبي اسمه إبراز المعاني كذا، وكان كثيرا ما يتعقب الناظم الشاطبي في منظومته ويستدرك عليه وأشياء، يعني هو من أوائل من أثرى مؤلفه بالتعقب على 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 الشاطبي في هذا. ولهذا العلماء من بعده جاءوا واتكوا على تعقباته ويتعقبوه أشياء، هو أحيى الحركة هذه. فكان السمين الحلبي يتتبع كلام أبي شامة في تعقباته على الشاطبي صاحب القصيدة القصيدة الشاطبية، ويتكلم عليه ويقول فيه نظر ويصوبه ويستدرك عليه وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور نواف بن رحيل بن سافر العنزي جعل محل الدراسة تعقبات، وهذا عنوانه، تعقبات السمين الحلبي، طبعا متوفى 756 للهجرة، في كتابه العقد النضيد في شرح القصيد، هذا كتابه، على أبي شامة المقدسي المتوفى عام 665 للهجرة، طبعا في كتاب إبراز المعاني جمعا ودراسة، جاء إلى كتاب العقد النضيد وجرده واستخرج كل ما تعقب به السمين الحلبي من قضايا القراءات ونحو ذلك، يعني مما هذا في هذا الجهة، يعني كلامنا على التعقبات اللي في القراءات، أما التعقبات اللي في النحو ولا الصرف وغيره هذا لا ليس محله، جمعها ها هنا وجعلها محل الدراسة. كيف قسم كتابه إلى قسمين، قسم يجعله مثل النظري وقسم التطبيقي. النظري هو دراسة، ترجم لأبي شامة وترجم للسمين الحلبي، وتكلم عن كتاب السمين الحلبي وعن كتاب بشامة ومزايا، لكن لما جاء عند السمين الحلبي جاء ذكر خصله بفصل تكلم فيه عن منهجه ومصادره في التعقبات وطريقته وأقوى وما الصيغة التي يستعملها وبهذه الطريقة، ويبدأ يتكلم عن هذه الطريقة يعني تنظيريا لأجل أن يدخل في الباب اللي هو باب التعقبات والناحية التطبيقية العملية. القسم الثاني التطبيقي عندنا، والتطبيقي أخذه من أول باب الأصول إلى آخر باب الفرش عندنا، يعني كتاب كامل مسكهم، وبدأ يتكلم على نفس ترتيب الكتاب الأصل ويتكلم عنه بهذه الطريقة، أنه يورد هذه طريقة المحاكمة الآن، لأن هي تعقبات ومحاكمات. يأتي بالبيت بيت القصيد من قصيدة الشاطبية، ثم يأتي بكلام أبي شامة في إبراز المعاني وهو القول المتعقب عليه، ثم فيحيله، يأتي به كاملا فيأتي بالإحالة، ثم يأتي بتعقب السمين الحلبي كما ترى أمامك، يطرحها أمامك، ثم يبدأ بإيش بعد ذلك؟
الدراسة.
الآن الدراسة معناه المحاكمة بينهما، أيهما، هل تعقب السمين الحلبي صحيح ولا يحتاج هو نفسه إلى تعقب، أو أن كلام أبي شامة هو الصحيح. والدراسة هنا يأتي يقارن بكلام العلماء والأئمة في الباب حتى يخلص بعد ذلك إلى النتيجة. ما النتيجة هنا؟ لا إشكال في كلام أبي شامة، مثاله أبو شامة كلامه لا يحتاج إلى تعقب بل لا إشكال فيه، وضحت؟ وانت ماشي الكلام كله لشاهدك لك حينئذ من وافق أبو شامة على هذا الكلام ولم يتعقب عليه، الكتاب كله على هذا المنوال. وهذه طريقة ممتازة في تفصيل جمع الملاحظات والتعقبات ودراستها حتى يعرف حينئذ الناحية الإثرائية في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات عالم الثقافة بمصر وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا عبارة عن رسالة علمية أخرى، لكنها عبارة عن تحقيق وعن شرح وعن دراسة. عندنا 3 أشياء. أما الدراسة فهي دراسة مطولة في المقدمة عن الناظم وهو الإمام الجعبري كما سيأتينا بعد قليل، وعن منظومته اللي هي سماها عقود الجمان في تجويد القرآن. دراسة مطولة عنها، والسبب لأن هذه المنظومة منظومة في التجويد لا أطول منها، فهي أطول منظومة في التجويد عندنا اليوم بين أيدينا. 826 بيتا كما حققها المحقق وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد آية عمران.
موضوع التجويد على أقرام معينة شيخنا؟
لا لا، لحظة، على 826 هذا واحد. اثنين، هو يقول أنه لا حشو فيها، بل هي مضغوطة، عارفة مضغوطة ضغط، يعني ما فيها حشو عشان الطول ما في. فالمنظومة من أولها إلى آخرها ملئة علمها، كل بيت منها بل أشطار البيت تحتاج إلى بيان وتفسير ومعنى. ثالثا، هو لم يجد شرحا عليها مع حاجته إلى الشرح، وهي رأس في الباب، فجاء وشرح الكتاب في 3 مجلدات. رابعا، أصل المنظومة فيها من فرائد العلم ونوادر مسائل التجويد، وذكر مجموعة كانت كنماذج في المقدمة ذكرها العلامة الجعبري في منظومته لم يسبق إلى مثلها في طرح في كتب التجويد. هو أيضا، وهذا السادس، جمع من نظم التجويد قبله من أول بداية الخاقاني إلى من جاء بعده، إلى أبي عمرو الداني والسعيدي وابو الحسن، وانت ماشي 4 كتب عبارة عن منظومة في التجويد جمعها وزاد أشياء كثيرة، فخرجت إلى هذه المنظومة التي هي بعنوان عقود الجمان في تجويد القرآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد آية عمران قام في هذا العمل الضخم بكتابة مقدمة مطولة فيها أول شيء ناحية تاريخية عمن كتب نظما في تجويد القرآن قبل العلامة الجعبري، لأن هو بنى على ما سبق من المنظومات، فكتب أتاله بمسرد يمكن ذكر حوالي 10 كتب أو نحو ذلك، كل واحد وخصائصه وشيء من ذلك، ونبدأ عنه ثم مواقعه كمخطوط وغيره. سمى بحثه شرح، طبعا هذا شرحه هو لأنه ما قال ما وجدت شرحا، سمى شرح عقود الجمان في تجويد القرآن. أما عقود الجمان النظم فهو للعلامة المقرئ الكبير بإسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى عام 732 للهجرة رحمه الله، وأما هذه فهي دراسة وشرح وتحقيق مطول يعد الأول من نوعه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد آية عمران وفقه الله. وهو في هذا الحقيقة شيء يشكر عليه، لأنه يعني أثر الناحية العلمية، هذا قسم الدراسة المطول جدا، الدراسة يعني ما شاء الله تبارك الله أخذت منه ما يقرب من يعني 200 صفحة أو شيء من ذلك، أكثر من 200 صفحة. هذه طبعا هو الكتاب حققه، يقول وقف على 7 نسخ خطية لكن جعل 3 منها هي الأصلية في المقابلة وكذا، والباقي استئناسا، وجعل الأصل النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس لأنها مقروءة على المؤلف كتبها ومنقولة وقرئت عليه وعليه جائزته، كتبها أحد تلاميذه وتكلم عنها بالكامل مع إضافات نوعية في هذا النوع وهو علم التجويد تاريخيا، والإضافات التي أضافها. شوف هذا طبعا هو حرر ترجمة ممتازة عن الجعبري رحمه الله، وهو تعنى لهذا أصلا تعنى لهذا، ثم درس ناحية الكتاب وما فيه ومزايا والنظم ومزايا النظم وشيء من ذلك. شوف بعد ذلك جاء وهذه طريقته، شوف هذا الآن، هذا البيت الأول بالأحمر، كل الأبيات بالأحمر مرقمة ومشكولة، وهذا شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد آية عمران على كامل المنظومة. شوف كامل المنظومة بهذه الطريقة، يتبين للإخوة هذه الأبيات وانت ماشي، يعني هي قلت لك 826 بيتا. طبعا أنا كنت أتمنى أنه يلحق المنظومة بالمجلدات الثلاثة، لكن هو قال ما بلحقها لأنه يقول أفردها بكتاب مستقل، خلاص اللي يبغى يروح يطالع هناك، يعني الله يعطي العافية. والكتاب فيه 3 مجلدات من إصدارات دار عالم الثقافة مصر بالاشتراك مع مركز إحكام للبحوث والدراسات القرآنية.
شيخنا، هل المنظومة خاصة تجويد قراءة معينة وعدة قراءات؟
لا لا لا، هو يعني هو أراد يقول نوع ما يستطيع يقول تجيرها إلى قراءة، وإن كان إلى أبي عمرو البصري يميل كثيرا، يقول بعض الاستشهادات عنده وإن كان ليست خاصة به. هذا يا ولدي كتاب آخر أيضا في علم القراءات، والكتاب بعنوان، هذا عنوانه شرح تتمة الحرز من قراء أئمة الكنز. طبعا عشان يفهم الإخوة التدرج الذي في هذا الكتاب، الأصل عندنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله في القصيدة المشهورة الشاطبية ذكر من سبحهم 7 بمجاهد، القراء 7. طبعا إضافة 3 على 7 عرفت، اللي هو أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وعندنا خلف البزار، صنف علماء في قراءاتهم ما بين نثر ومنظوم كتب في هذا الباب واضحة. طبعا كان ممن جمع 10 في كتاب عبد الله بن المؤمن عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي العلامة الكبير في كتاب سماه كذا الكنز أو قراءة الكنز في القراءات العشر وشيء من ذلك سماه. هذا الكتاب سار بعد ذلك فيه العشرة. جاء العلامة الواسطي اللي هو نجم الدين صاحب النظم نجم الدين محمد بن عبد القادر السكاكيني الواسطي متوفى عام 838 وأخرج الثلاثة اللي هو زائد على العشرة على السبعة وأخصهم بهذا النظم سماه تتمة الحرز. تتمة اللي هو حرز الأماني اللي هو منظومة الشاطبي حرز الأماني. نعم. تتمة الحرز من قراء أئمة الكنز أو الكنز هو الكتاب العبد عبدالله اللي هو اللي ذكرنا قبل قليل الواسطي رحمه الله. ثم جاء بعد ذلك هذه التتمة وشرحها أحد علماء الأتراك المتأخرين وهو له عناية بالقراءات وهو العلامة محمد بن محمد العمري العدوي المعروف بسرمة لزادة. سرمة لزادة معناها المكحل العين أو شيء أو ابن المكحل أو شيء لك سرمة لزادة متوفى عام 926 للهجرة رحمه الله. قام على دراسة هذا النظم والشرح والأصل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم ابن محمد نور ابن سيف وفقه الله في هذه الرسالة العلمية قد بمقدمة فيها ترجمة هؤلاء ومن مقدمة تاريخية في من صنف في المنظومات التي جمعت الثلاثة وهذه دراسة عنها وبيان بعض الأشياء ثم دخل في تراجم هؤلاء العلماء خاصة الأول اللي هو الواسطي السكاكيني صاحب النظم وتكلم عنه وما وتكلم عن كتابه اللي هو النظم وما يتميز بشوفه وما يتميز به إلى أن خلص إلى الشارح وهو عالم التركي العمري العدوي وتكلم عنه ثم حقق الكتاب على نسختين خطيتين إحداهما وهي الأولى وهي المهمة لأنها بخط المؤلف وما دام بخط المؤلف يقدم عليها كتاب آخر أو نسخة أخرى فجعلها هي الأصل وبنى عليها النسخة الثانية الموجودة التي وجدها. شوف هذه الأصل وتكلم عنها. طبعا يا ولدي هذه طريقة الشرح عشان يبان الإخوة الأبيات التي هي التتمة مرقومة كما ترى ومشكولة وهذا شرح العلامة العمري اللي هو العالم التركي صاحب القراءة وهذه تعليقات أخينا المحقق وفقه الله الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف وفقه الله والكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره لما انتهى منه. طبعا المنظومة ما هي كبيرة منها طبعا هذا الكتاب من إصدار دار عالم الثقافة بمصر بالاشتراك مع مركز إحكام للبحوث والدراسات القرآنية. لما انتهى من الشرح وهو محل التحقيق جاء آخر الكتاب. آخر كتاب جاء لنا بعدد من الملاحق كان أول الملاحق عندنا هذا الملحق الأول وهو المنظومة لوحدها تتمة الحرز مفصولة عن الشرح لمن أراد أن يحفظها وهي في محل واحد. وأنا دائما أستحسن هذه الطريقة لأن الحقيقة تجعلك تقف على أصل المتن المشروح لوحده مجردا من الشرح وهي مشكولة كما ترى وحتى الخط محبر جميل جدا جزاه الله خير. طبعا هو قارن أيضا جلب للمنظومة نسختين خطيتين أخريتين غير الشرح التي في الشرح.
عدد أبياتها شيخنا كم؟ عدد أبيات التتمة
449 من بيت. بعد ذلك هو صنع أيضا فهارس يقول فارس قراءة شادة أو شيء من ذلك وفقه الله والكتاب كله على هذا المنوال من الضبط والتحرير والقراءات دائما يا ولدي مما ما تحتاج إلى مثل هذا الإخراج جزاهم الله خير أخواننا في دار عالم الثقافة بمصر بالاشتراك مع مركز الإحكام للبحوث والدراسات القرآنية في مجلدين. هذا يا ولدي كتاب أيضا كتاب يعد التصنيف في باب قليل وهو ما يتعلق في يسموها سر العربية أو أسرار اللغة العربية يعني ما الحكمة من التراكيب اللغوية العربية الحكمة وراها البحث والتنبيش. ترى الكتب عندنا في هذا الباب قليلة جدا منها كتاب أبو بكر الأنباري وغيره يعني المحقق وفقه الله يقول ما في بين أيدينا من هذه الكتب إلا أربعة ذكرها هذا منها الذي بيننا وهو لأول مرة يطبع عندنا على نسخة خطية فريدة. هذا واحد. اثنين الكتاب هذا أصلا هو الأول حتى للمؤلف صاحبه والمؤلف هو ركن الدين الجرجاني المؤلف هو العلامة محمد بن علي الجرجاني كان حيا عام 730 بحكم أنه وجدوا أن آخر نسخة بخطه أو مقروءة عليه أو عليها خطه كانت في هذا التاريخ. أما تحريره ما توفي ما يعرف هو أصلا طبعا مكتوب يكتب على أول مرة جاء إلى كتاب أصل. الأصل ما هو؟ الأصل كتاب ابن الحاجب الكافية المشهور. هو ابن الحاجب الأملة الكافية طلب منه بعض الملوك أن ينظمها فالنظم أسهل فنظمها في الوافية وزاد أشياء، وسار وثم جاء هو نفسه ابن الحاجب وشرح الوافية، وشرحه مطبوع من قديم لكنه مختصر. ثم جاء بعده، يعني يقال لا يعرف بعده إلا ثاني شرح، هذا الشرح، هذا ثاني شرح عندنا، وهو شرح فيه طول، لكن تعنى صاحبه وهو ركن الدين الجرجاني لبيان الأسرار والحكم المخفية خلف الأساليب العربية في النحو وشيء من ذلك. سمى كتابه سرائر العربية في شرح الوافية الحاجبية للعلامة محمد بن علي الجرجاني ركن الدين، كان حيا 730 للهجرة. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى محمود أبو السعود وفقه الله، وهو قد تكلم عن ترجمة المؤلف وذكر أنه شيعي إمامي، وأنه كان من أشهر وأعلى تلاميذ ابن المطهر الحلي، معروف ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية، وموقفه وكذا معروفه أيضا، بل شرح له بعض الكتب، هذا تلميذه شرح له بعض الكتب، وذكر أشياء تدل أيضا على ذلك، وتراجم الشيعة ترجم له في تراجم كتب مترجم الطبقات. لكن مما استغربه أن هذا الرجل في كتابه هذا كلما ذكر الصحابة ترضى عنهم بلا استثناء، بل حتى يترضى على بكر وعمر، وهذا على خلاف المعهود من طريقة الرفض وشيء، هذا على خلاف المعهود. فيقول هذا تحتاج إلى ترى دراسة أو شيء من ذلك، هل هذا كان مذهب وتيار أو شيء، الله أعلم. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى محمود أبو السعود أوسع الكتابة أو المقدمة دراسة وبيانا وما فيها، والكلام على طريقته ومصادره طبعا، وحاول يستجلب شيء من ترجمته، لأنه أول كتاب يطبع، وهذه النسخة الفريدة التي أخرج عليها الكتاب، ويقول ولا ثانية لها، والحمد لله أنها نفيسة لأنها لأحد تلاميذ الجرجاني، وعليها خط الجرجاني نفسه، وهي مخطوطة في تركيا في آيا صوفيا، وهذه صورتها، وين راحت صورتها؟
تامة شيخنا النسخة؟
أي تامة، أي تامة، هذه صورتها، أي تامة. وهذه الكتب الحقيقة التي سبق التكلم عنها تذكر النسخ الوحيدة الفريدة، ما دامت بها مثل هذه المواصفات العالية فلا ينبغي أن تتأخر، يعني التبكير بها جيد. وهذه خدمة أخينا جزاه الله خير المحقق بالتعليقات والتعقبات والاستدراكات مع أعمال العلمية من العزو والتخريج والتوثيق وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات المكتبة الخيرية بمصر، في مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله أيضا يعني كتاب من أحد الحواشي التي للعلامة ابن هشام. ابن هشام رحمه الله كان له ولع كبير بابن مالك، ولا يخفى الحب الذي كان بينهما. أصلا ابن هشام أخذ ألفية ابن مالك واشتغلها، فشرحها في كتابه أوضح المسالك، ثم جعل عليها تعقبات واستدراكات، وكتب عليها 4 أو 5 حواشي، 5 حسبق أنه عرضها 2، الحاشية الصغرى والكبرى، وهذه حاشية، وهناك حاشية كما ستطبع أيضا في جهة أخرى، فعنده 4 أو 5 حواشي على ألفية المالك. ولا يظن أحد أن الحواشي ترى تكرار، ما فيها تكرار، وهذه من عجائب كيف يصنع ابن مالك مثل هذا. أنا حتى كان ودي في الدراسة في التقدمة أنه يذكر ما السبب في تعدد حواشي عالم على كتاب واحد أكثر من مرة، يعني ما الفائدة من التكرار، لماذا ما كانت له حاشية ولو مطولة لكنها يجمع فيها فوائدهم. هل مرحلية الحاشية الأولى بحكم أنه كتبها متقدما ثم سارت قال خلاص ما أعيدها وجاء الثانية، أو أنها لا تكاملية أراد أن يكتب في الثانية ما لم يكتبه في الأولى ثم في الثالثة ما لم يكتبه في الأولى والثانية متماشي، يعني لأنه في فوارق ترى بينها. يعني أتمنى يكون في هناك مشروع فيه يسمى الجامع لحواشي ابن هشام على ألف مالك، يصير مشروع ممتاز بحيث لا ينقص أبدا من كلام ابن هشام فيما تعقب فيه أو فيما علقه على ألفية ابن مالك. وهذه الحاشية بين أيدينا، هذه أحد الحواشي بين أيدينا، وهي بعنوان كما هي حواشي ابن هشام الأنصاري على ألفية ابن مالك. ابن هشام معروف، ابن هشام العلامة النحوي الكبير المتوفى عام 761 للهجرة رحمه الله، وهذا هو يقول السفر الثالث، يعني الحاشية الثالثة من ضمن الحواشي التي يخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد حامد أحمد وفقه الله على نسخة خطية فريدة، يخرج عليها هذا الكتاب. قدم بمقدمة وفيها ترجمة مختصرة لابن مالك وابن هشام والكلام على الحواشي وطريقته، فلكنه أتى بفوائد هذه الحاشية، وهي هذه في الدراسة التحليلية التي بدأ يذكر لك طريقة ابن هشام، أصوله التي بنى عليها، يعني مصادره ومنهاجه في كتابة على التعليق وأشياء. ومن مزايا هذه الحاشية هو ذكر أن ابن هشام رحمه الله نقل نقولا عن كتب لأئمة النحو لا يوجد لها أثر اليوم إطلاقا، بل بعض ما هو مطبوع بين أيدينا وهو موجود نقل نقولات منها غير موجودة في المطبوع، يستدعي هذا إعادة النظر إما فيما طبع أو في استدراك إذا كانت النسخة التي طبع عليها ناقصة، استدراك هذا في ملاحق وشيء من ذلك. هذا واحد. اثنين، هو أصل ابن هشام له تعقبات وردود، بل له اختيارات يتفرد بها ويعتز بها ويفتخر ويقول هذا لم يسبقني إلى أحد وشيء من ذلك، هو إمام يعني في هذا الباب رحمه الله وشيء من ذلك. هذا صراحة شوف هذا ما ذكره ابن هشام عن نفسه أنه تفرد به، هذا يحتاج إلى جمع ودراسة من حواشي كلها، بس خليها تكمل باقي واحدة كمان أو ثنتين إن شاء الله إذا كملت تصلح. بعد ذلك خرج إلى القواعد شيء من ذلك، وهذه النسخة الخطية التي أخرج عليها تحكم الأصول دحين هذه لأن مقدمة دراسية ضافية أخرج عليها. شوف يا ولدي، هذا طريقة إخراج الكتاب بهذه الطريقة، أنه يأتي الأبيات، أيوه هذا اللي أريده، هذه الأبيات اللي هي محل الشرح لأنه ما شرح كل شيء، الأبيات التي هي محل التعليق يأتي بها، وهذا هذه أرقامها، ثم بعد ذلك هذا هو حواشي ابن هشام وتعليقاته، وهذا أخونا المحقق تعليقاته العلمية. إيش هذا يا ولدي؟
باركود.
هذا الحقيقة أنا أقول أنها فكرة إبداعية، ليتها من الآن فصحي وتنبه لها مفيدة. ما هو الباركود هذا؟ هذه صورة الورقة الخطية لهذا المكان التي تم شرحه من هذه النقطة إلى النقطة التي قبلها. يعني إذا أردت، إذا مثلا ظننت أن المحقق أخطأ في القراءة أو شكيت في القراءة أو أنه فاته شيء، ممكن تأتي بالقارئ الآن المتصفح هذا ويعطي لك الورقة الخطية الموجودة في المخطوط فتطلع عليها بنفسك. كلما مر مقطع وفيه شوفها كلها، كل ما يمر هذا، هذه ترى ما مر ترى في هذه الصفحة، حط هنا واطلع. هذه فكرة إبداعية، أتمنى أنه من الآن فصاعدا الكتب يكون فيها هذه، يصير هذه الحمد لله ما تأخذ شيء، يعني ما تأخذ والله يقول والله كيف أخرجت المخطوطة كما هو مصورا، لا لا، هذا ما فيها ممتازة إذا كانت خاصة مرفوعة بطريقة ملونة تصوير واضح جدا، يا سلام. هذا حقيقة شيء يشكر عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد حامد أحمد، ويشكر أخواننا أيضا في الكتاب من إصدارات عالم الثقافة بمصر على إخراجهم وعنايتهم بمثل هذه الكتب، وفقهم الله.
شيخنا ممكن اختصر هذا، يضع بركوت في النهاية في مخطوطة كاملة وانتهينا بدل ما يضع كل صفحة وكل صفحة.
لا هذا أفكارك ما نبغاها، الله يعطيك العافية خليها لك. نحن هذه كل ورقة في محلها، أنا أروح أبحث وسط المخطوط كامل ليه؟ أنا أعطيني هذه، يقول لك هذه ترى هذا المقطع هذه ورقته، يروح بعد مقطع ترى هذه ورقته، أنا أريد هذه، أنا تخليني أروح أبحث المخطوط ليش؟ وهذا فرق، يعني فرق أن أتعنى أقرأ المخطوط وخاصة قراءة بعض المخطوطات ترى عشية ليس بالله، وبين الله هو أصلا بحث المخطوط ورقة ورقة، خلاص يصورها في هذا المحل ترى هذا، تبغى تتأكد ارجع هذا بين أيديك، ترى طريقة مرة ممتازة، خاصة النسخ النفيسة، وهذه نسخة نفيسة التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله.
أو ممكن شيخنا نهاية الفصول من باب حتى يصير كل صفحة يعني مزعج شوية. استاذنا شيخنا المداخلة. معنا الأستاذ عثمان الصاوي مدير دار عالم الثقافة بمصر، حياك الله أستاذ عثمان.
حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك أستاذ عثمان في هذه الليلة، ونود تحدثنا عن دار عالم الثقافة، متى نشأت الدار وما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، أسأل الله يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، اللهم ارزقنا وإياكم ومستمعينا الصدق والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين.
أحيي بداية فضيلة الشيخ عبد الله، حياكم الله مولانا.
جزاك الله خير، أكرمك الله، عافاك وبارك فيك عثمان.
نفع الله بكم مولانا. الحمد لله تأسست دار عالم الثقافة عام 1437، عام 2017 1438 وعام 2017.
ما شاء الله ما شاء الله.
بدأنا ببعض الإصدارات الخفيفة، ثم الحمد لله من الله علينا ببعض الإخوة الأكارم وأصحاب الفضيلة، يعني وفقونا ويسروا لنا الأمور، وبدأنا تخصص في بعض علوم القرآن كما أشرت في حضراتكم ببعض الكتب للجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى الحمد لله.
صحيح.
ثم اهتممنا ايضا كذلك باللغه العربيه والبلاغه.
ما شاء الله، مساك الله بالخير اخ عثمان.
الله يرضى عنك يا مولانا، اهلا وسهلا.
نحن سعداء بمداخلتك ونتشرف معك الليله، الله يعطيك العافيه. والحقيقه نحن من زمان نبغى يعني نصيدك معانا، لكن الحمد لله تيسرت الليله وجزاك الله خير. وأنا لاحظت الميل إلى كتب اللغة وكتب القراءات بالذات، والعلاقة المشتركة مع مركز إحكام وكذا ترى ممتازة جدا، وانتقاءاتك ممتازة، خاصة إن ما شاء الله ضافية بمقدماتها الدراسية الجميلة. طب كم إصدار لكم حتى الآن ما كلمتنا؟
الحمد لله وصل إصدارنا تقريبا إلى 150 إصدار بفضل الله سبحانه وتعالى. يقوم في معرض القاهرة هذا العام وصلنا إلى 150 إصدار.
ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا ما ادري يا شيخ، هل يعني ما اطول كتاب نشرتوه او شيء من ذلك؟ اكثر كتاب رايته 3 مجلدات تقريبا، في اطول منه؟
نعم هذا اطول كتاب تقريبا دكتور محمد آية عمران في الجامعه الاسلاميه، هو مغربي
صحيح
دكتور محمد، وهي رساله دكتوراه في الجامعه الاسلاميه.
ما شاء الله. أنا لاحظت حتى أنه يذكر في بعض الإخوة يذكرون في الهوامش أنهم يعملون على بعض الكتب على غرار ما حققوه، أتمنى تكون عندكم عشان تتولوا حسن الإخراج بإذن الله.
قريبا إن شاء الله يذكر لنا إن شاء الله في معرض الإصدار، تجد إن شاء الله مجموعة كبيرة من الإصدارات إن شاء الله تصدر المكتبة بإذن الله إن شاء الله قريب.
طيب هيا عطنا أخبارها، عطنا أخبارها عشان مدام تعجلت نعجل.
الله يرضى عنك يا مولانا. طبعا لابد أن يكون لنا بعض الإصدارات في علوم القرآن.
نعم.
فعندنا كتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في لآل العقد النظيم في تحرير أوجه القرآن العظيم.
ما شاء الله.
لآل العقد النظيم في تحرير أوجه القرآن العظيم. إن شاء الله كتاب مجلد ضخم تقريبا 900 صفحة لشيخ نشيط أبو مصعب. الحمد لله طبعا له قبل ذلك كتب شرح من حكمون للبر ومزيد عن الشطرية والدر.
ما شاء الله.
وطبعا هذا العام لآل العقد النظيم. كنت استمعت لحضرتك من شوية في تكلمت عن كتاب صرائر العربية شرح الوافية الحاجبية.
نعم.
اليوم العام إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون معنا المباحث العربية شرح الكافية الحاجبية لنفس المؤلف الجزئين المتأخر اللي هو 730 كما تفضلت.
نعم 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 جميل جميل. يعني هذا يعتبر الآن سيعد ثاني كتاب له يطبع الآن بعد الأول هذا سرائر العربية.
نعم نعم. ولنفس الدكتور المحقق ربنا يحفظه ورب ما شاء الله عليه الدكتور مصطفى أبو سعود.
نعم ما شاء الله.
تحقيق الكتاب للبحث العربية الشرح الكافية الحاجبية إن شاء الله يصدر في معرض القاهرة بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير أخ عثمان، الله يعطيك العافية. كمان
نعم لدينا كذلك للإمام التعليمي كتابان، كتاب الكناية والتعريض وكتاب الإعجاز والإيجاز، يذكران كذلك في معرض القاهرة إن شاء الله بإذن الله. نعم
للثعالبي.
للثعالبي نعم نعم للإمام الثعالبي.
طيب يا شيخ مركز إحكام مركز إحكام أنا شاهد معكم ما شاء الله عقد توأمة، يعني ما شاء الله يطبعون عن طريقكم، هل في واضح أنه تخصصوا قراءات، يعني هو دراسة بحوث ودراسات قرآنية، هل إن شاء الله في شيء يتعلق بهم؟ يعني أنت ذكرت العالم الثقافة، هل في شيء بينكما مشترك إن شاء الله سيخرج
قريبا إن شاء الله؟ إحنا طبعنا للدكتور عمرو الديب شرح السرعة في القراءات السبعة، وطبعنا للدكتور نواف حضرتك أظن أعلنت عنه.
نعم نعم.
تعاقبت كمين الحلبي، وقريبا إن شاء الله يصدر إصدار جديد، لكن إن شاء الله وقت بوقت يعني هياخد أضخم شوية من
ليتكم يا شيخ تتبنون طباعة العقد النضيد للسمين الحلبي، كتاب يستحق وهو كتاب مخدوم، ولعله إن شاء الله الدكتور عمر يعني بحكم ما شاء الله تخصصه في الباب ورعايته لبعض هذه المشاريع يعني يتبناها بطريقة ما، أنت حاول أنك تقنعه إن شاء الله، وإن شاء الله يقتنع لما يشوف الحلقة بإذن الله.
الدكتور عمرو مشروعاته كبيرة ما شاء الله وهمته عالية، ربنا يحفظه وبارك يا رب. لعله قريبا إن شاء الله.
ما شاء الله. أنا أول شيء أمسي عليه بالخير، أعرفه والله يعطيه العافية، يعني قامة علمية، يعني أسأل الله عز وجل يبارك في مجهوداتهم. جزاك الله خير أخ عثمان،
إياكم الله مولانا، الله يرضى عنك.
الله عليه سلامك الله.
نشكر أستاذ عثمان على هذه المداخلة الكريمة، كان مع أستاذ عثمان الصاوي مدير دار عالم الثقافة في مصر. أستاذنا الشيخ الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال تعالى:
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
ثواب الإصلاح بين الناس عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة، فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وينبغي أن يتحلى المصلح بالعقل والحكمة والفطنة، فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح. ولأهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين، فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد. وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه. قال تعالى:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجد.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
نواصل شيخنا مبدأنا.
نعم نواصل. هذا ولدي عبارة عن شرح لأحد المنظومات التي هي تتمة وتكميل لمقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله في التجويد. المقدمة الجزرية اعتني فيها كثيرا ولها شروح أكثر من 50 وشيء من ذلك. قام أحد العلماء وهو العلامة الطيبي المتأخر الدمشقي المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي رحمه الله، متوفى عام 979 للهجرة، وهو متأخر من علماء دمشق، مواليد دمشق. قام وجاء ونظم منظومة فيها تتمة وإكمال لما عليه ابن الجزري أو لما ذكره ابن الجزري في مقدمته الجزرية في علم التجويد. المنظومة بأبياتها الموجودة وشيء من ذلك قام على تحقيقه على 8 نسخ خطية وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد نجاح محمد، وهو مقرئ وعالم معروف، لكنه يقول إخراج المنظومة لها أخرجها هنا، سيفردها بكتاب مستقل لأنه فيها كلام المخطوطات وشيء من ذلك. جاء إلى أصل المنظومة وشرحها شرحا مطولا في هذا المجلد الضخم الذي سماه فتح المبدئ المعيد شرح المفيد في التجويد. المفيد في التجويد هو العلامة الطيبي، هذه منظومة سماها المفيد في التجويد. فجاء وشرحها شرحا مطولا، قدم مقدمة فيها ترجمته وشيء من ذلك، ثم الفوارق بينه وبين المقدمة الجزرية وشيء. لكن هذه طريقته في الشرح، أنه يأتي بالبيت الذي هو محل الدراسة وهو البيت الذي مذكور في المنظومة هذه. هذا هو البيت مثلا المذكور في المنظومة هذه. شوف هذا الأبيات مع أرقامها كما هي في المنظومة، ثم بعد ذلك يبدأ يشرحها أخونا الشيخ أحمد نجاح وفقه الله في شرح مطول من عالم متمكن في الباب، أتى فيها بخلاصات علم التجويد في مجلد ضخم من إصدارات دار عالم الثقافة بالاشتراك مع المكتبة الخيرية بمصر وفقهم الله. هذا ولدي بحث النفيس، صاحبه تعنى له أكثر من 18 عاما، قدم أكثر من 4 أبحاث تخصصية في هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالوقف الابتداء. الوقف الابتداء عند العلماء القراءات مشهور، وهو باب يتعلق بحسنه والفهم والتفسير، حتى قالوا من وقف فسر، يعني هذه المقولة المشهورة عندهم، وهذا باب يعتنى بالعلماء حتى أنهم فردوه بالتصنيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود عبد الجليل روزن وفقه الله، هو يقول إنه هذا الموضوع شغله من قديم، خاصة أن بعض المصطلحات المتطورة في الوقف والابتداء لم يوجد لها تفسير ولا استقر الأمر عندهم. يقول على خلاف المتون الأخرى أو الفنون، فإن من عادة الفنون في أول ما تظهر المصطلحات تبدأ متباينة متشتتة، ثم يبدأ مع المدارسة والأجيال إلى تستقر المصطلحات، كما في مصطلح الحديث وأصول الفقه أنت ماشي. يقول في مصطلحات الوقف والابتداء على خلاف ذلك تماما، وأتى بنماذج من هذه المصطلحات، وما زال يقول إلى كتابات المعاصرين اليوم إما يتخطوها بلا تفسير أو يختلفون يضطربون في تفسيرها، وهذا جعله يرصدها من 18 سنة، وهو يرصد إلى خرج طلع عندنا هذا الخبز من الخباز هذا نتائج 18 سنة من مدارسات كتب الوقف الابتداء والرسائل العلمية مع الكتب المتقدمة والمخطوطات وغيرها ليقعد هذا الآن. شوف مجلد للتقعيد والتأصيل لهذه القضية، سماه التأصيل والتقعيد لأقسام الوقف والابتداء ومعاييره ومراتبه في تلاوة القرآن المجيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ محمود عبد الجليل روزن وفقه الله، وهو كتاب نفيس فيه من التحرير والنقل شيء يشكر عليه وفقه الله، ولمثل هذا فليتعب، لأن الحقيقة التعب في مثل إخراج هذه الكتب اللي هي إنسان يعني يعالجها حتى تختمر عنده خميرة الكتاب، ثم بعد ذلك يخرج لنا هذا البحث الماتع المطول. الكتاب هذا تمهيده والتمهيد تحته هذه المباحث الأربعة التي تكلم عن أصل وقف الابتداء، أهميته وما يحتاج إليه، المفاهيم الأساسية حولها، الاضطراب، مراحل الاضطراب في هذه التقسيمات، ثم أنواع وقف الابتداء، وهذا ترى التمهيد مهم جدا وفيه فرائد. بعد ذلك الفصول الثلاثة المهمة الكبيرة للكتاب، وهو قسمها باعتبارات، قسم الوقوف باختلاف الاعتبارات، فصل باعتبار الموقوف فيه وفصل باعتبار الموقوف له وفصل باعتبار الموقوف به، وهذه كل واحد منها تحتها مباحث وتطويلات وتفسيرات وتوجيهات. أراد ترى هو قال أراد أن يستقر أن يوجد تعريفا لكل مصطلح من المصطلحات المتداولة في كتب المتقدمين والمتأخرين وبعض حتى في المعاجم المتأخرة وفقه الله، وبدأ يحلل ويدقق ويراجع ويحاكم ويتكلم إلى أن يخلص إلى نتيجة. والكتاب مجلد ضخم من إصدارات المكتبة الخيرية بالاشتراك مع مركز إحكام للبحوث والدراسات القرآنية. هذا ولدي أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهو جاء إلى كتاب صغير في النحو اسمه إظهار الأسرار للعلامة البركوي. البركوي هذا البركوي كان من كبار العلماء المقدمين عند الأتراك، وكانوا يقدمون، محمود شهر الألوسي يقول كان كلامه مقدم عند الأتراك حتى أنه لا يسمعون فيه شيئا، الذي يقول يمشي معهم، وهو صاحب تصانيف ترى بعض مطبوع البركوي هذا. المقصود البركوي له كتاب في النحو اسمه إظهار الأسرار، كيف سماه، هذا أحد الشروح لهذا الكتاب، وهو بعنوان نور الأبصار في شرح إظهار الأسرار في النحو للبركوي. الشرح نور الأبصار لفضيلة الشيخ العلامة حمزة بن إبراهيم المدني المتوفى عام 1212 للهجرة رحمه الله، والكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح سالم عواد، وهو عبارة عن رسالة علمية قدم بمقدمة فيها ترجمة للبركوي، والبركوي ترجمته مشهورة معروفة، ثم ترجمة أيضا لصاحب الشرح وترجمته يعني مقتضبة، ثم بعد ذلك تكلم عن النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب، وهو نسخة أظن خطية فريدة أخرج عليها الكتاب، يعني بس إنها نفيسة، هذه الكتاب نسخة واحدة أخرج عليها الكتاب، وهي نسخة خطية نفيسة تامة وأخرج عليها الكتاب، وهذا هو الكتاب. أما الأصل فيجعله فوق في الآية اللي هو إظهار الأسرار، وها هنا الكتاب الآخر التي عندنا وهو شرح نور الأبصار، وهو يطبع لأول مرة، وعندنا هنا التعاليق العلمية منه وفقه الله المحقق. الكتاب مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار عالم الثقافة بمصر. هذا ولدي أيضا عبارة عن رسالة علمية تتعلق برصد للحركة السياسية والحضارية في منطقة عمان فقط. منطقة عمان هذه ما هو دورها السياسي والحضاري في الصدر الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري، يعني في هو بدأ من عهد الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، ما كان موقع عمان بالضبط حركتها السياسية والحضارية في هذا الباب. سماها صلات عمان الخارجية وأبعادها السياسية والحضارية من صدر الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد ابن ناصر ابن راشد المنذري وفقه الله، وهو أراد أن يجلي. يقول عمان يظن أنها مركونة ما حد درى عنها، لا هي تشارك يعني لا هي، يقول حتى بعضهم يقول لا أدري هل هي عمان خرجت أو أحد أخرجها. المقصود هو أراد أن يبين في هذا الكتاب أنها ذات فاعلية، لكنها ربما فاعلتها يعني غير مؤثرة أو غير كبيرة حتى تظهر، لكنها فاعلية. أراد هو أن يبدد هذا وأن يظهر الفاعلية، فقسم كتابه قدم بمقدمة تمهيدية فيها تعريف بعمان جغرافيا وأشياء وتاريخيا، لكن بعد ذلك قسم كتابه إلى قسمين إلى فصلين، يعني أما الفصل الأول خصله بالأبعاد السياسية، وهذه طبعا خرائط، هذه مقدمة جغرافية تاريخية وشيء من ذلك عن عمان، ثم تكلم عن النواحي السياسية، أبعاد السياسية. الباب الأول جعلوا الأبعاد السياسية كما ترى، وقسموا تحته ثلاث فصول، والثاني الباب الثاني الأبعاد الحضارية، وثلاث فصول. الفصول قسمها على حسب العصور اللي هو الأبعاد السياسية. جعل الفصل الأول في الخلفاء الراشدين عهدهم، والثاني الدولة الأموية، والثالث فصل الثالث الدولة العباسية، كل الأحداث المهمة التي شاركت في عمان وأهل عمان وشيء من ذلك. طبعاً ويذكر العداء كان بينهم وبين الأمويين شيء كبير. المقصود لما جاء عند الحضارية بدأ يتكلم عن القضايا الحضارية وكيف أهل عمان شاركوا فيها، الناحية الاقتصادية الاجتماعية الفكرية العلمية، وكل واحد خاصة بفصل وتكلم عنها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار عالم الثقافة بمصر وفقهم الله. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو يتعلق بالحكم المستنبطة من الآيات والأحاديث لعالم هندي محدث مشهور صاحب كتاب كنز العمال، اللي هو المعروف الذي عرف بالمتقي الهندي. المتقي الهندي هو هذا شهرته، المتوفى عام 975 للهجرة، العلامة المحدث علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي، المتوفى عام 975. له كتاب سماه المواهب العلية في الجمع بين الحكم القرآنية والحديثية. طبعا الحكم هذه مقربها أنه كان يأتي أتى إلى 500 حكمة أخرها من القرآن ما بين اقتباس وتضمين، وجعل وكتبها. طبعا رتب الحكم على الأبواب، ثم في الداخل على الحروف داخل الأبواب، أو معنى صح الأبواب على الموضوعات على الحروف، ورتب داخل الحكم الأحاديث والآيات ثم الأحاديث. ثم بعد ذلك وبدأ جاء الأحاديث أيضا 500 وشوية، الحديث هي الأكثر وتكلم عنها. هي المشكلة وين ولدي؟ أنه يضمن هذه الحكم أحاديث حتى باطلة وموضوع، يستخرجها من كتاب كنز العمال الذي فيه رقابة أكثر من 50,000 حديث وشيء من ذلك، فإنه لا يعني في هذه الناحية متساهل في هذه القضية. طبعا قام على تحقيق هذه النسخة الخطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عطا أحمد يوسف، وشارك معه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد علي سالم حماد وفقهم الله، وكتب مقدمة طويلة بينوا فيها قضايا مهمة في ترجمته، وأنها يعني هو مشهور وعالم مشهور، وذكر من ترجم له وأفاض في الترجمة وطريقته في الكتاب وكيف رتبها والنسخ الخطية اللي أخرجوا عليها الكتاب. ثم تكلموا عن مسألتين مهمة، أولها تصوفه وأثر التصوف عنده، وهو التصوف الذي كان عنده هنود، لكن المهم الثاني رميه بالتشيع وكيف أن الشيعة يجعلون منهم، لأن له كتابه في أخبار مهدي آخر الزمان، ونفوا هذه التهمة عنه لأنه يقول هو اختصر كتاب السيوطي أصلا في مسألة المهدي في آخر الزمان، ليس له إلا ذلك فقط، ودافعوا عنه وذكروا مزايا تذكروا على أنه من أهل السنة وليس من أهل التشيع. وهذا هو النسخ الخطية التي أخرجوا عليها الكتاب والكلام عنها. الحقيقة البحث الأول مطول فيها، يعني بحثه في الدراسة يعني أكثر من 100 صفحة وفقهم الله، وهذه طريقته في خلينا نروح عشان تعرفوا، يعرف الأخوة مثلا كيف يفعل في الاقتباسات، الإيمان بالغيب، التضمينات، الاقتباسات، شوفها صفات المنافقين كذا بهذه الطريقة، يأتي التضمين، باب الإحسان، شوف هذا مرتب على الحروف، استحقاق الجنة والرؤية بحسن العبادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف بهذه الطريقة، حكم بهذه الطريقة وانت ماشي، أكثر من 1000 حكمة كلها بهذه الطريقة. الكتاب من إصدارات المكتبة الخيرية بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، الكتاب الأصل عندنا فهو العلامة محمد هلالي الإبياري، متوفى عام 1343، ألف منظومة سماها منحة مولي البر فيما يزيد على الشاطبية والدرة من كتاب النشر، والكلام ها هنا ما جاء في كتاب النشر لابن الجزري، وزاده على ما في الشاطبية والدرة من زيادات للقراء الذين عنده، هذه هو الأصل عنده، ونظمها جاء إلى هذا النظم وشرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أيمن ابن صلاح بن أحمد شبائك وفقه الله، وسمى شرحه التبر شرح منحة مولي البر، هذا كذا سماهم، وشرحه وقدم في المقدمة من هو الإبياري ومنظومته ومن أخذها، وحقق العلامة محمود خليل حصري تحقيقا قديما، والعلامة عبد الفتاح القاضي شرحها أيضا شرحا. ثم بعد ذلك هو جاء إلى هذا الكتاب، هذا هو الشرح، طبعا هو قسمه إلى أقسام، هذا الشرح الأول عبارة عن القسم الأول عبارة عن شرح لكامل المنظومة، يأتي لك قال الناظم يأتي به، ثم هذا الشرح المعنى ويشرحه، وهنا التعليقات حتى إذا انتهى إلى آخر الشرح، وذكر هو النسخ الخطية وشيء من ذلك، خلينا نروح بسرعة، جاء إلى الأخير ذكر هنا ملحقين، الملحق الأول يتعلق هذا الأول، وهو يتعلق بالتكبير العام والخاص عند القراء، خصه بهذا القسم الثالث، طبعا القسم الثاني سيأتي بالتكبير عنده، قضية التكبير عند القراء المشهورة المعروفة، وهذا القسم الثاني مما عنده مما جعله خاصا بسلمك الله بآخر الكتاب، وهم ملاحقي وإفاداتي التي أراد بها أن يفضي أو إلى إفادة الإخوة القراء بالذات، وهذا الكتاب قيل أنه يحتاج إليه كثيرا، ووفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار عالم الثقافة بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.